بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في أن ترتيب أحكام الجنابة هل يكون بمجرد خروج المني حتى لو لم يكن هناك شهوة، أو لا بد أن يصاحبه وجود الشهوة أيضا؟ بمعنى لو خرج المني من دون أن يكون عند المكلف شهوة، هل يرتب عليه الأثر فيكون المكلف مطالبا بالغسل رجلا كان أم امرأة، أو لا إنما يطالب المكلف بالغسل إذا سبق خروج المني وجود شهوة عنده؟ الكلام ها هنا: تارة يكون البحث بالنسبة للرجل، وأخرى يكون البحث بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فقد يقال باعتبار وجود الشهوة مع خروج المني، لذا لو خرج المني من دون شهوة لم يحكم عليه بكونه موجبا للغسل، بل يعتبر فيه أيضا غير خروجه بشهوة أن يكون بعد خروجه فتور في الجسد، وأن يكون خروجه بصورة الدفق. وبكلمة، لا بد أن تتوفر صفات ثلاث في المني حتى يجب الغسل بخروجه: أولا أن يخرج عن شهوة، ثانيا أن يكون خروجه بدفق، ثالثا أن يترتب عليه الفتور. فما لم تتوفر الصفات الثلاث لا يكون المني الخارج موجبا للغسل حينئذ. يستند في ذلك إلى صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب الثامن من أبواب الجنابة الحديث الأول. طبعا نقرأ في المجلد الثاني من مجلدات الوسائل صفحة 194. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر أو ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. طبعا دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، إذ قيدت وجوب الغسل عليه بخروج المني منه عن شهوة لا مطلقا، فيستفاد من ذلك اعتبار وجود الشهوة في وجوب الغسل بخروج المني، وعدم كفاية وجوب الغسل عليه بمجرد خروج المني ولو كان خروجه دون شهوة. هكذا قد أجيب. هذه الرواية كما عرفت رواها شيخنا الطوسي قدس سره الشريف بسنده عن علي بن جعفر، وسند الشيخ الطوسي لمسائل علي بن جعفر كما نص على ذلك في كتابه الفهرست كالتالي: أخبرنا بذلك جماعة ثلاثة فما فوق عن محمد بن علي بن الحسين صدوق عن أبيه عن محمد بن يحيى عن العمركي الخراساني البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام. الرواية بهذا الطريق من الصحيح الأعلى بلا إشكال، طريق صحيح. أيضا رواها صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة بطريقه من كتاب علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه، يعني رواه، الرواية موجودة في مسائل أو في كتاب علي بن جعفر، وذلك يعني أن شيخ الوسائل قدس الله تربته الطاهرة قد نقل الرواية من كتاب علي بن جعفر، فيلزم أن يكون لصاحب الوسائل طريق إلى كتاب علي بن جعفر. خب، هذا الكلام ذكر المصنف بأن صاحب الوسائل قد رواها من كتاب علي بن جعفر، وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر طريق صحيح أيضا يعول عليه ويعتمد. كيف يكون طريقا صحيحا مع أن صاحب الوسائل لم يذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر؟ المصنف في كتاب الفقه، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلال، الحلقة الثانية من الكتاب، في بحث الصوم، في باب أحكام عامة في الصوم، في الفرع رقم 5 صفحة 322، وجه كيف تكون الرواية صحيحة مع أنها منقولة من كتاب علي بن جعفر وقد نقلها صاحب الوسائل. قال بأن للشيخ الحر قدس الله تربته الطاهرة طريقا معتبرا إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ الطوسي، طيب، والتي من جملتها كتاب علي بن جعفر، وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى علي بن جعفر فيثبت صحة الكتاب. وهذا من الغرائب، لأنه إنما يتم ما ذكر لو كان الشيخ الحر قد أجيز من قبل الشيخ الطوسي برواية جميع الكتب التي له إجازة إليها. يعني لو قال الشيخ الطوسي للشيخ الحر وقد أجزتك أن تروي عني جميع ما صحت لي روايته، فبالتالي سوف يلتزم بأن كل ما كان له للشيخ الطوسي طريق إليه فالشيخ الحر له طريق إليه حينئذ، وهذا لم يثبت. ولذا للمناقشة في صحة طريق صاحب الوسائل رحمه الله إلى كتاب علي بن جعفر مجال، فإنه لم يذكر طريقه لكتاب علي بن جعفر في الخاتمة كما ذكر طريقه إلى غيره. أيضا المعروف أساسا أن نسخة كتاب علي بن جعفر إنما وصلت لصاحب الوسائل بماذا؟ بالوجادة، ولم تصل إليه بالإجازة، بل أكثر لو شئت فقل إن المعروف أن شيخ الوسائل ومعاصره شيخ البحار قدس الله تربتيهما الطاهرة كلاهما قد ظفر بنفس النسخة، وقد أجاز كل واحد منهما الآخر، وقد اجتهدا في تعيين النسخة، فبنى صاحب البحار على أنها كتاب النوادر لمحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وبنى صاحب الوسائل على أنها كتاب مسائل علي بن جعفر. يعني حتى لو سلمنا بأن للشيخ الحر طريقا إلى كتاب علي بن جعفر فإننا نشكك في النسخة التي ظفر بها شيخ الوسائل، وهل هي نسخة كتاب علي بن جعفر أم لا، وقد سمع أن القضية قضية حدسية اجتهادية، فكيف يمكن التعويل عليها؟ فالإنصاف أن القول بأن الرواية مأخوذة من كتاب علي بن جعفر وبالتالي البناء على تمامية دلالتها عهدتها على مدعيها، أن للفقيه أن يحصل له الوثوق والحال هذا بمثل هكذا سند وبمثل هكذا رواية، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام مناقشة للسند. دعونا من هذا الكلام الآن، بناء على هذا سوف يقرر حينئذ أن صحيحة علي بن جعفر تامة السند والدلالة في اعتبار قيدية الشهوة في وجوب الغسل من الجنابة بالإنزال، فما لم تكن الشهوة بل ما لم يكن الدفق والفتور متوفرون في أو مجتمعون مع الماء الخارج لا يبنى على وجوب الغسل حينئذ. زين، هذا بالنسبة للرجل. انجي بالنسبة للمرأة ما هو الحكم فيها؟ بلى، بالمصنف نتبع احنا المصنف. انجي بعد ذلك الى المرأة، ما هو الحكم بالنسبة للمرأة؟ المرأة قد يتمسك إلى اعتبار وجود الشهوة في خروج المني بصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري التي ذكرها المصنف في المتن. فلقول الرضا عليه السلام، لعلها تقدمت هذه الرواية فيما تقدم، نقرأ المقدار الموجود لكننا نخرجه. إذا أنزلت من شهوة فعليها الغوص، إذا أنزلت من شهوة فعليها الغوص. طيب، فيستفاد من هذه الرواية التالي، يستفاد منها تقييد وجوب الغسل عليها بما إذا كان إنزالها عن شهوة لا مطلقا، فإذا مقتضى ذلك أنه إنما يجب عليها الغسل إذا أنزلت عن طريق الشهوة، لذا لو لم تنزل عن طريق الشهوة لم يجب عليها الغسل حينئذ. هكذا تقرب الدلالة. بناء عليه مقتضى القاعدة الآن ما هو؟ مقتضى القاعدة أن إطلاقات الأدلة التي دلت على أن خروج المني موجب لغسل الجنابة سواء في الرجل أو المرأة، وتلك الأدلة كما عرفت مطلقات، يعني لم تأخذ قيدية وجود الشهوة مثلا مع خروج المني، بل اعتبرت أو جعلت تمام المدار في تحقق الموضوع ليثبت الحكم عبارة عن خروج المني، فمتى ما خرج المني وجب حينئذ الغسل بلا إشكال. بناء على هذا تلك نصوص مطلقة، وفقا لما ذكرنا من نصين، صحيحة علي بن جعفر كما ذكر المصنف وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، هذان النصان مقتضى القاعدة أن يعمد إلى تقييد النصوص المطلقة سواء في الرجل أم في المرأة، والتي تضمنت وجوب الغسل عليهما بمجرد خروج المني من دون تقييد ذلك بوجود الشهوة، مقتضى القاعدة أن تقيد تلك النصوص بهذه النصوص التي أخذت قيدية الشهوة في وجوب الغسل بعد خروج المني، فقالت إنما يجب الغسل إذا خرج المني عن شهوتين، فلو لم يكن المني خارجا بشهوة فإنها تقرر عدم وجوب الغسل عليه. صار واضح؟ إذن سوف يلتزم بالتقييد. خب، المصنف لم يرتضي هذا الكلام، فلم يقبل دلالة الصحيحتين على المدعى، فأجاب عن صحيحة علي بن جعفر الواردة في الرجل بالتفصيل: بينما إذا جزم المكلف بكون الخارج منه منيا فإن المشهور لم يعتبروا تحقق الصفات الثلاث، لا الشهوة ولا الدفق ولا الفتور، يكفي إذا كان جازما، كيف يجزم؟ رح إنجي بعد قليل. وعندها يكون اشتراط خروج المني بشهوة من قبيل الشرط المسوق لتحقق الموضوع أو لبيان تحقق الموضوع. المني عادة لا يخرج إلا مع الشهوة، فلا يكون ذكرها في المقام، عليكم السلام، لا يكون ذكرها ذكر الشهوة في المقام من باب ذكر قيد إضافي غير اعتبار خروج المني. كأن الإمام عليه السلام يقول: إذا حصلت الشهوة التي لا تنفك عن خروج المني، إذا حصلت الشهوة وحصل دفع يعني دفق وفتور كان الخارج منيا فعليه الغسل، إذا لم تتحقق هذه الأمور لم يكن الخارج منيا فلا يجب فيه الغسل. طبعا لم يكن الخارج منيا على أساس أن الشهوة يصاحبها المني، المني لا يخرج في الإنسان السليم، المني لا يخرج بدون شهوة، فإذا لم تكن هناك شهوة في الإنسان السليم يقال بعدم وجود منية. في الإنسان السليم ما دام ما في دفق يقال ليس منيا، في الإنسان السليم ما دام ما في فتور يقال ليس منيا. صار واضح؟ طيب، فإذا بناء على هذا لن يكون القيد الوارد في صحيحة علي بن جعفر قيدا احترازيا، وإنما سوف يكون بمثابة القيد التوضيحي، الإشارة إلى الأمر الغالبي دائما يسبق فيكون مسوقا لبيان تحقق الموضوع. إنما يتحقق المني إذا وإذا وإذا. صار واضح؟ لو لم يقبل شيخاني بما ذكرنا قال أبدا الأصل في القيود الاحترازية، فإذا شككنا في أن ما جاء في صحيحة علي بن جعفر قيد احترازي أو قيد توضيحي فالأصل يقتضي أن نحمل القيد في البين على الاحترازية، وبالتالي ما لم يكن المني الخارج من الرجل مصحوبا بشهوة ناتجا عن دفق ترتب عليه فتور لا يبنى على وجوب الغسل عليه. خب، فبالتالي ما نقبل كلامكم، القيد قيد احترازي. يقول المصنف ماكو مانع لنلتزم معكم بأن القيد قيد احترازي، إلا أننا نقول لا مجال لدلالة الصحيحة حينئذ على إثبات شرطية الصفات الثلاث لاعتبار وجوب الغسل على من خرج منه المني. لماذا؟ لأننا نقول بأن هناك اختلافا في النسخ الموجودة بأيدينا. النسخة التي نقل عنها صاحب الوسائل اشتملت على كلمة الشيء عوضا عن كلمة المني. لاحظوا احنا
ما احترام سمعت شيخ هذا الكلام، ما احتاج لاعتبار من المصنف.
لو تعطيني تخليني بس اخلص انا كلام المصنف اساس ما يتشوش المطلب تالي تعقبه. زين، لاحظوا نقل الشيخ الطوسي جاء فيه هكذا: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، إذن هو جازم بأن الخارج منه مني. هذه طبقا لنقل الشيخ الطوسي. تعالوا نقرأ الوسائل، ينقل من كتاب علي بن جعفر. ماذا ينقل الوسائل؟ ينقل فيخرج منه الشيء. طيب، إذن هنا يحصل عندنا معارضة حينئذ، يحصل عندنا معارضة بين لفظة كلمة الشيء ولفظة المني. لماذا؟ لأن وجود لفظة الشيء يجعل موضوع الرواية عبارة عن البلل المشتبه وليس المني، وعلى النقل الثاني إذا وجدت كلمة المني سوف يكون موضوعها هو المني فتحصل المعارضة، بينما إذا كان موضوعها البلل المشتبه وبينما إذا كان موضوعها شنو؟ بينما إذا كان موضوعها المني، وفرق بين الاثنين كما لا يخفى في مقام ترتب الأثار، هكذا يذكر في المقام. بناء على هذا عندها تحصل معارضة في النقلين لا مرجح لأحدهما على الآخر بعد تساقطهما، سوف نرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الغسل بمجرد الإنزال من دون أخذ قيد الشهوة، فيقرر أن الرجل يجب عليه أن يغتسل بمجرد أن ينزل. أكانت شهوة أم لم يكن؟ أكان دفق أم لم يكن؟ أكان فتور أم لم يكن؟ خب، يصير وإيش؟
الخروج بدون الشراط.
خب، هذا الكلام الآن يرجع فيه فعلا ما أدري. زين، هذا يرجع فيه إلى البحث الميداني، هل يتصور ليكون الكلام المذكور ثبوتية وليس إثباتية؟ ممكن، بس خب يعني كإمكان ممكن، لكن وقع أو لم يقع ما أدري. تفضل، وش إشكالكم؟
لا، أنا كنت أريد أقول بأن إحنا يعني
لا نحتاج إلى الجواب الثاني في مقام التنزل للالتزام بأنه موجود معارضة بل.
لأن الإمام أساساً لم يتكلم عن قضية اللهو المني، وإنما واضح أساساً من جواب الإمام بأن الإمام في مقام البلل المشكلة.
أبداً من وين؟
كيف بيقول الشيخ؟ يعني الآن الرواية قالت إذا جاءت الشيخ ودفع وفتر لخروجه وفتر لخروجه فعليه الغص. بعدين قال وإن كان إنما هو شيء، ما قال وإن كان إنما هو مني، قال إن كان زين إنما هو شيء، يعني الذي يقول لك هذا كله ما هو مني مبي زين، ولم يجده فترة ولا شيء وفعل. ليش قال الإمام إن كان إنما هو شيء؟ يعني ليش قلت كلامي هذا؟ على اعتبار أن حين إحنا قعدنا نقول في كلام السائر هل قال مني أو قال، بناء على اختلاف النظر. بينما الإمام أساسا قال في الفقرة الثانية زين اللي ما يكون فيها شهوة، قال إن كان إنما هو شيء. واضح أن استخدام الإمام لهذه الكلمة دليل على أنه في الحالة الثانية إنما هو أصلا. يعني
إحنا ما نتكلم أساسا عن الحالة الثانية، نتكلم عن الحالة الأولى.
أي أدري، فأنت تفهم من خلال المقابلة بأن الثاني مو مني والأول مني،
ولذلك الكلام الآن هنا الحديث أنه هل حديث الإمام عليه السلام عن الشرطية؟ وأساس هذه المدة على من وين تفهم؟ الآن الفهم هذا مبني على دعوة، يعني الآن
يعني مصنف في كلامه شيخنا، أنا ما أنت وجد
أنا ما أقبل كلام المصنف. يعني أنا أقول سألته عن الرجل إذا جاءت فيخرج منه المني، أصلا مقتضى الإمام عليه السلام تفصيله إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل لخروج المني، وإن كان إنما هو شيء يعني كان أمرا مشتبها لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس به.
في الأول في المني،
في المني قب، وإلا معناته يعني ويقبلها فيخرج منه الشيء فما عليه، يعني إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بس. وإن كان يحتمل حتى على هذا المعنى، يحتمل كلام المصنف مو بعيد، يعني يحتمل كلام المصنف قابل بين الشيئين، قصدكم أن المصنف أن الإمام عليه السلام قد قابل بين الشيئين وميز بينهما أن أحدهما صاحبته القيود الثلاثة والثاني لم يصحبه القيود الثلاثة، والكلام فعلا في الشيء في البلل المشتبه، إنما البلل المشتبه تارة تصحبه القيود وتارة لا تصحبه القيود. هل شكت يجو معنى؟ خب هذا مو معنى، أقول ليس بعيدا متصورا، يعني كفهم محتمل بل لعله غير بعيد، وقد يقال بأنه أقرب إلى الذوق العرفي والأمر سهل. على أي حال، هذا طبعا إذا لم يجزم بكون الخارجي منيا، عفوا، أما إذا لم يجزم بكون الخارج منيا يعني حال الشك فسوف يأتي حكما. إذن النتيجة التي نصل لها أن المصنف يقرر أن صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها في المتن أجنبية عن محل كلامنا، وإنما موضوعها البلل المشتبه، ولذلك مرتبطة بالفرع الآتي. أما بالنسبة لموردنا متى ما جزم بكون الخارج منيا لا يرتب، لا يحتاج إلى ملاحظة الشهوة ولا من الطبيعي أن يسأل أن له بإحراز ذلك، مع أنه سنأتي عليه بعد قليل، لو أحرز كونه منيا من الرائحة أو اللون مثلا أو اللزوجة على سبيل المثال، أو لنفترض اليوم أخذه إلى أماكن التحليل المخبري فحللوه فقطعوا له بأن هذا مني ورث عنده اطمئنانان، طيب ففي مثل هذه الحالة حصل عنده الإحراز وتحقق الغرض فيترتب الأثار. هذا الكلام بالنسبة للرجل. انجي الآن بالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة المشهور أيضا بين أصحابنا أنهم لم يعتبروا الشهوة في حصول جنابتها بالإنزال إذا جزمت أن الخارج منها منيون، وذلك لنفس النكتة المتقدمة في الرجل من أن أخذ الشهوة قيد في الصحيح، خب يعد من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع، لأن المني الخارج خب لا يخرج عادة إلا مع الشهوة، فيكون تقييده بها لذلك، وليس إشارة إلى اعتبار شرط زائد وراء اعتبار خروج المني. هذا الكلام. حديث بعد ذلك في النقطة الثالثة، وهي حكم السائل المشكوك. قد عرفت أنه عند الجزم بكون الخارج منيا سواء من الرجل أم من المرأة يحكم بوجوب الغسل عليه، سواء تحققت الصفات المعتبرة من شهوة وفتور ودافع أم لم تتحقق. يمكنه إحراز ذلك كما قلنا من خلال اللون أو الرائحة أو حتى من خلال التحاليل الطبية اليوم المعتمدة إذا أورثته اطمئنانا. كذلك يجب الغسل إذا توفرت صفتان من الصفات الثلاث، بل يجب الغسل إذا توفرت صفة واحدة من الصفات الثلاث. يعني لا يعتبر في وجوب الغسل بالإنزال توفر الصفات المذكورة حال الجزم بكون الخارج منيا. نعم يعتبر توفرها حال الشك في كون الخارج منيا أو لا. فهنا مقامان للبحث، من نوياه انتم؟ مقام الأول حكم السائل المشكوك من الرجل، وهنا فرضان. فرض الأول أن يكون الرجل سليما صحيحا ليس مريضا، يعتبر في وجوب الغسل عليه عند الشك في كون الخارج منه منيا أو لا توفر الصفات الثلاث فيه، فلا بد من الفتور والدفق والشهوة. ما لم تكن الصفات الثلاث متوفرة فلا. ده الكلام في المشكوك طبعا. ها أحسنت. يدلنا على ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدمة على أساس بناء على نقل صاحب الوسائل موضوعها البلل المشتبه. سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه الشيء فما عليه؟ طبعا يخرج منه الشيء الذي يشك في كونه بللا وفي كونه منيا، فيحصل عنده شك حينئذ. قال عليه السلام إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل. إذن إنما يترتب الوجوب في المورد المذكور حال خروج البلل المشتبه إذا توفرت الصفات، وإلا فلا. طيب، فإذا دلالتها على المدعى واضحة حيث أن موضوعها كما قلنا البلل المشتبه. أما لو لم تجتمع الصفات المذكورة بأن فقدت إحداها مثلا، مقتضى مفهوم صحيحة علي بن جعفر المتقدمة البناء على عدم وجوب الغسل. إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل. طيب إذا لم تجئ الشهوة أو لم يفتر أو لم يدفق لا يجب عليه الغسل بمقتضى مفهوم الشرط المستفاد من الآية من الرواية. ها؟
كذا فرضنا أن ما تحقق أو من الرواية تقول غالبا هذه الأمور مجتمعة.
مو يا شيخنا الكلام في السليم والإنسان السليم الطبيعي خب، هذا كلامنا عن السليم مو عن المريض. المريض بيجي بعد شوي، المريض إليه مقام ثاني أو فرق ثاني سنذكره. كلامنا عن السليم، هل يتصور في الإنسان السليم أن ينزل من دون شهوة أو أي خب؟ الدفق ممكن، وطبعا الدفق أيضا أمر نسبي، يعني يدفق أجلكم الله
لكن مريض
ايش البحث الله يجيرك. لا لا يعني، لكن مثلا قوة الدفع عند الطرمبة حقه الماطور أو الديلمة حقه زين، بعد ويسوي لك بعد جبتنا انت لها البحث يا شيخ زين، قوة الدفع حقه ما تكون بها المستوى، ولذلك قلت أمر نسبي لكن عرفا فيه دفق زين. أما الشهوة لا يتصور غالبا يعني أو يكاد يكون الإنسان جازما يعني ما يتصور في الإنسان الطبيعي أن يحصل عنده إفراغ دون وجود شهوة. نعم بعض نأخذ بهم بعد هنا في الشهوة تفاول واحد يعني تعبيرنا تقريبا كهربة شديدة جدا بمجرد أول مراتب الشهوة يفرغ، واحد لا حتى تستحكم الشهوة فيه فيتحقق. وده مو معناته اختلاف، وإنما هذا الثاني لا يصدق عليه أنه تحققت الشهوة عنده إلا بعد مضي مقدار. فالكلام حتى في المفهوم على أي والأمر سهل. إذن
إذا فقد صفة من هذه الصفات
في السليم نتكلم مؤكدا، ليس الكلام في المريض. فقدان واحدة من الصفات المذكورة في المقام زين خب قد يمنع. الآن سنأتي الكلام عنه. إذن لا توفر الصفات فيه لا بد من اعتباره. مستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة اعتبار التوفر. انقل خب يعني، ولذلك قلنا لو لم تجتمع الصفات المذكورة بأن فقدت إحداها مثلا مقتضى مفهوم صحيحة علي بن جعفر البناء على عدم وجوب الغسل عليك ما بين مفهوم الشرط. إن قلت قد يستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر إذا جاءت الشهوة وإن عفوا في الذيل وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، قد يستفاد من ذلك عدم كفاية انتفاء الفتور وحده أو انتفاء الشهوة وحدها فيحكم بوجوب الغسل لو حصل الدفع مع أحدهما، بل لكي يحكم بعدم وجوب الغسل لا بد من أن ينتفي معا وإلا فلا. قلت ذكر سيدنا قدس الله تربته سيد الخوئي أن التقييد بلزوم انتفائهما معا كما لعله يظهر من صحيحة علي بن جعفر من باب الغلبة الخارجية تقييد غالبي وليس تقييدا احترازيا، لأن الغالب أن يحصل تلازم بين الفتور والشهوة، على أنه يمكن أن يقال بعدم تصور الإشكال في المقام أصلا. ليش؟ لأن الواو في قوله خب يجد له فترة ولا شهوة، الواو في قوله لم يجد له فترة ولا شهوة بمعنى أو، فإذا كانت الواو بمعنى فترة أو شهوة سيكون أحدهما كافيا مع وجود عملية الدافع. هذا الفرض الأول وهو الرجل الصحيح. الآن الفرض الثاني وهو أن يكون الرجل مريضا ويشك في البلل الخارج من أنه مني فيجب عليه الغسل أو رطوبة عادية فلا يلزم الغسل فيها، هنا أيضا لا بد من توفر الصفات بمقتضى صحيحة علي بن جعفر التي تقدمت. إطلاق صحيحة علي بن جعفر لاحظوا، سألته عن الرجل ما خصص أن الرجل رجل سليم أو أن الرجل رجل مريض، سألته عن الرجل يلعب مع الجارية، فالتعبير مطلق شامل للرجل السليم وللرجل المريض فيثبت الغرض. إذن مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر اعتبار توفر الصفات الثلاث المذكورة، لأن إطلاقها يشمل السليم والمريض على حد سواء، إلا أننا نرفع اليد عن إطلاق صحيحة علي بن جعفر بماذا؟ بصحيحة ابن أبي يعفور، نرفع اليد عن اعتبار الدفق اعتمادا على صحيحة ابن أبي يعفور التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الثامن من أبواب الجنابة حديث رقم 3 صفحة 195 مجلد رقم 2، وعنه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن أبي يعفور، الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج. قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه. قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد. فدلالة الرواية على المدعى واضحة، ادلت على عدم اعتبار الدفق في المريض كما لا يخفى. تفضل.
الرواية ليش قالت وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه؟ يعني هو مو قال ثم ينكث الهم قاعد فيخرج،
إيه؟
يعني أنزل.
أيوة.
فليش الإمام قال وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه؟
لأن المفروض وإيش؟ المفروض أنه لم يجد زين الدفق ولم يجد الفتور. طيب، المقام الثاني: السائل المشكوك من المرأة، ما هو حكمه؟ أقول: لا يعتبر في ترتيب آثار المني على السائل المشكوك في خروجه من المرأة إلا صفة واحدة، وهي صفة الشهوة، فيعتبر أن يكون الماء الخارج منها مصاحبا للشهوة، وذلك لعدم الدليل على اعتبار الدفق فيها، بل لا قابلية فيها في الحقيقة للدفق، على أساس أن صحيحة الأشعر التي تقدمت قرأناها قبل قليل عن الإمام الرضا عليه السلام لم تعتبر فيها إلا صفة الشهوة، فمع عدم الدليل على اعتبار الدفق فيها أيضا نرفع اليد حينئذ. خب، يؤيد ذلك أنه ليس للمرأة مني كمني الرجل، وإنما منيها عبارة عن السائل الذي يخرج منها حال الشهوة. عليه: لو خرج من المرأة سائل مع الشهوة وجب عليها الغسل. نعم، إذا كانت محدثة بالحدث الأصغر لا تكتفي بالغسل عن الوضوء، بل يلزمها ضم الوضوء إليه لوجود علم إجمالي بالحدث، ولأن البلل المشتبه الخارج منها يحتمل ليس منيا، فلا يكون الغسل الصادر منه أو منها مجزيا عن الغسل. هذا تمام الكلام فيه. انجي الآن: ألم نعتبر قيدية الشهوة في ترتيب آثار الجنابة على المرأة؟ زين، ما هو المقصود من الشهوة؟ ما هي الشهوة التي يجب توفرها لوجوب الغسل؟ عندنا ثلاث احتمالات. احتمال الأول: أن يبنى على كفاية مطلق التهيج الجنسي عند المرأة حتى لو لم يكن التهيج شديدا، فبناء عليه سوف يكتفى بمطلق التهيج، هذا المقصود بالشهوة. احتمال الثاني: أن المقصود من الشهوة عبارة عن اعتبار الشدة في التهيج، فلا بد أن يكون شديدا، لو لم يكن التهيج الجنسي شديدا لا يبنى على تحقق الشهوة. احتمال الثالث: أن لا يكتفى بحصول التهيج الجنسي الشديد، بل لا بد أن تصل المرأة إلى ذروة التهيج، وهي التي يعبر عنها بلوغ المرأة حالة الرعشة، فتصبح بمثابة المتشنجة، تتسارع دقات القلب عندها وما شابه، فتصل إلى هكذا مستوى. ما هو المقصود في المقام؟ المصنف التزم بأن الشهوة التي يعتبر توفرها هي بالمعنى الثالث. زين، لا بد من المعنى الثالث، واستند في ذلك أن صحيحة الأشعري تدل على ذلك. أي صحيحة الأشعري؟ شو تدل على هذا المعنى؟ صحيحة الأشعري: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، يقول المصنف بأن إنزال المني لا يصدق إلا في الحالة الثالثة عندما تصل، طبعا في الكتاب ذكر حالتين، الحالة الثالثة في التي ذكرناهم، عندما تصل إلى حالة التهيج الجنسي الشديد الذي يوجب بلوغها الدرّة، يعني لا نكتفي بمجرد التهيج الجنسي الشديد بل لابد أن تصل إلى ذروة التهيج التي عرفت التعبير عنها بماذا؟ بالرعشة. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. أقول لو كنا وإطلاق النصوص أو لو كنا والنصوص الموجودة لقررنا أن مقتضى إطلاقها عدم القبول بما أفاده المصنف، بل مقتضى إطلاق النصوص المساعدة على الاحتمال الأول وهو عبارة عن كفاية مطلق التهيج الجنسي عند المرأة حتى لو لم يكن شديدا، لأنه يقال حينئذ بأنها قد بلغت الشهوة أو أصبحت ذات شهوة، لذلك لم تعتبر هذه الروايات أكثر من الشهوة وهي تتحقق بالاحتمال الأول. نعم، لو ادعي عدم صدق الشهوة خارجا بالاحتمال الأول ولا بالاحتمال الثاني، وإنما تصدق الشهوة فقط بالاحتمال الثالث لأن القدر المتيقن على سبيل المثال كان ما ذكره المصنف متعينا، أما لو قلنا بإمكانية إحراز الشهوة من غير ذلك، من غير التهيج الجنسي الشديد الذي يصل بالمرأة إلى مرحلة ذروة التهيج لترتب الأثر، لو قيل بذلك كان متعينا على أساس أنه لم يتحقق المفهوم، أما إذا كان المفهوم ينطبق على الاحتمال الأول فالمتبع هو الاحتمال الأول بمقتضى إطلاقات الأدلة كما بيان. الحديث الآن حول بيان كيفية غسل الجنابة، وقد ذكروا بأن لغسل الجنابة كيفيتين الترتيب والارتماس، الحديث عنهما يأتي والحمد لله.